على اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الذي أثرناه سابقا على صحيحة زرارة الثانية، وحاصل الإشكال إن الإمام عليه السلام كيف طبق الاستصحاب به، والحال أن زرارة بعد أن أتم الصلاة رأى النجاسة بعينه في ثوبه، قال: فلما صليت رأيت فيه. قال: لا تعد الصلاة، فقد تغسل الثوب للصلاة جديدة يعني. قلت: ولم؟ قال: لأنك كنت إلى آخره. الإشكال هو أنه كيف الإمام طبق الاستصحاب، والمفروض أن زرارة رأى النجاسة، فبعد أن رأى النجاسة بعد الصلاة يعني معناه سوف يتيقن أن صلاة قد وقعت في النجس ومع النجاسة، فالمورد لا يصير من مصداق لنقض اليقين بالشك، بل من نقض اليقين يقين بأن هذا إشكال نقله الشيخ في الرسائل عن صاحب شرح الوافية. ذكرنا له الجواب الأول للشيخ الخراساني، قال: الإمام أجر الاستصحاب مو إلى ما بعد الصلاة، أجر الاستصحاب من بداية الصلاة وحتى نهاية الصلاة قبل رؤية النجاسة، أجرال الاستصحاب ثبت أنك محرز أثناء الصلاة، محرز علما للطهارة، إذا صار إحراز كفى ذلك لصحة الصلاة، فإن صحة الصلاة مشروطة لا بالطهارة الواقعية بل بالإحراز، والإحراز حيث إنه ثابت فالصلاة تقع صحيح. هذا كان جواب الشيخ الخراساني. الجواب الثاني الذي نقل الشيخ في الرسائل عن أستاذه شريف العلماء، قال: لا، الشرط والطهارة الواقعية وليس الإحراز، ولكن حينما يجري الاستصحاب أثناء الصلاة يثبت لنا أمر ظاهري بوجود الطهارة، فإذا ثبت وجود الطهارة على مستوى الأمر الظاهري نطبق قاعدة ثانية، وهي أنه ماذا؟ امتثال الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي، فتكون هذه الصحيحة من الروايات الدالة على إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وخلنا نحتفظ بها ونسجلها في مذكرتنا إذا وصلنا لي وين؟ إلى مبحث إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، نستدل بهذه الرواية على إجزاء الأمر الظاهري على حكي أنا بعد أقول مو أنه هو من تتمة حكي الشيخ الأنصاري أو شريف العلماء. زين هذا كان الوجه الثاني، وعلقنا عليهما على الوجهين بتعليق واحد مضى. الوجه الثالث، الجواب الثالث ما أجاب به الشيخ النائين قدس سره، أشرنا إليه في المحاضرة السابقة مع التعليق، أم لا أكرر؟ الآن أريد أن أذكر الجواب الرابع. منهجة البحث خلي تكون بيدك إن شاء الله تعالى. إذا بعد ما أدري الوجه الجواب شكتبت هناك فأكتب هنا الرابع، الوجه الرابع والجواب الرابع، إن الإشكال هو من أساسه مبتن على هذه القضية، وهي أن زرارة حينما رأى النجاسة بعد الصلاة جزمه بأنها عينو السابقة، أما إذا افترضنا أنه رأى نجاسة وكان يحتمل أنها جديدة قرأت بعد الصلاة، لا أنها عين النجاسة السابقة. إنه إذا فرضنا هكذا فالإشكال من أساسه يكون مندفعا، فيقال إن الإمام عليه السلام قد طبق الاستصحاب وأجراه إلى ما بعد رؤية النجاسة لإثبات أن الثوب كان طاهرا أثناء الصلاة، باعتبار أن هذه النجاسة لا يجزم أنها عين السابقة. ومعه فلا مانع من جريان الاستصحاب، ومما يدعم هذا تعبير جرابة، حيث قال ثم صليت فرأيت فيه، أي بحذف الضمير عن الهاء، ولم يقل فرأيته أو فرأيتها، إنه ما دام قد عبر بذلك فهذا يعني أن زرارة كان ملتفتا إلى هذه القضية، وأن حذفه للضمير لم يكن قضية عفوية، وإنما أراد أن يبدي احتمال كون هذه النجاسة نجاسة جديدة. يعني لما انتهيت من الصلاة رأيت نجاسة، أما أنها عين السابقة فلا أجزم بذلك، هكذا يريد أن يقول زرارة. فإذا كان الأمر كذلك فالإشكال مندفع إذن من الأساس. وأيضا نلفت النظر إلى أن زرارة في الفقرة الثانية قال فلما صليت وجدته، يعني أتى بالهاء في الفقرة الثانية، بينما في الفقرة الثالثة التي هي محل كلامنا حدث الهاء. إذن ذكره للهاء في الفقرة الثانية وحذفها هاي الهاء في الفقرة الثالثة، يعني أن زرارة كان ملتفتا للنكات ويريد أن يبين للإمام في الفقرة الثانية أني بعد الصلاة رأيت نجاسة ولكن لا أدري أنها عين السابقة بنحو الجازم، لا أجزم بذلك. هنا طبق الإمام له الاستصحاب وعليه فالإشكال مندفع من الأساس. ويبقى اعتراضان على هذا الجواب. نسخة فرأيت من دونها هي الأصح. عافية عافية عافية. اي جيد. واعتراضان يرد على هذا الجواب. الاعتراض الأول أن الأمر لو كان كذلك، يعني أن زرارة كان يحتمل أن هذه نجاة جديدة ولا يجزم أنها عين السابقة، لو كان هكذا فلماذا استغرب حينما أجابه الإمام وقال له لا تعد الصلاة؟ استغرب وقال ولم ذلك؟ فأجابه الإمام بالاستصحاب إن هذا الاستغراب لا وجه له، إذا كانت النجاة يحتمل أنها طرأت بعد الصلاة، والمفروض أن زرارة من الأشخاص الذين هم يعرفون النكات، هو جليل القدر عظيم الشأن، لأنه إنسان فارغ عادي، فلا بد إذا أن نفترض أن هذه النجاة يجزم زرارة أنها عين السابق، حتى يكون استغرابه آنذاك شيئا وجيها. أريد أكرر، ما عندي شيء. إذن مما يعترض به على هذا الجواب الرابع أنه لو كانت هذه النجاسة يحتمل أنها نجاسة جديدة لا وجه للاستغراب زرارة، إذ من الواضحات أصابر الطلبة يعرفون أنه ما دام يحتمل نجاسة جديدة فالاستصحاب جار، فلماذا يستغرب؟ إذن استغراب دليل على أن المورد ما يقبل الاستصحاب، ومتى لا يقبل المورد الاستصحاب؟ إذا جزم بأنها عين النجاة السابقة. يعني شنو الشك سابقا؟ مو ما أدري يعني شنو فيما سبق شنو هو؟ فيما سبق كان قال ايه يعني في البداية قبل الصلاة قال شنو؟ فنظرت فلم أره، يعني كان يشك في النجاة ثم لم يرى، هذا مقصودكم؟ ثم بعد ذلك قال فلما صليت رأيت. إذا كان مقصود رأيت نجاة هم مشكوكة أنها جديدة أو لا، وما كنت أحد يستغرب لما الإمام حكم ديما بالصحة، يعني الصحابي يكون جاري، أنت من أول عدك شك، الآن هم ما تعدك شنو مفروض شيء، قل الصحابي يجري خبص. هذا الذي يريد نقوله، هذا واحد، هذا الذي راح نقوله. هكذا قد يعترض على هذا الجواب الرابع، وفيه أولا وثانيا وثالثا. أولا إن فكرة الاستصحاب هي في زماننا أصبحت واضحة بين الطلبة، أما في ذلك الزمن السابق فمن قال إن فكرة الاستصحاب كانت واضحة؟ بل إن فكرة الاستصحاب اختلف فيها العلماء كما نقل الشيخ الرشائد، وقد نقل 11 قولا، 11 قول نقل في مسألة حجية الاستصحاب، وأحد تلك الأقوال هو عدم عدم حجي، ولم يكونوا يستدلون على الحجية بالروايات، بل من كان يذهب إلى الحجية يستدل بقضايا أخرى أشرنا إليها في مقدمة بحث الاستصحاب. إذن من الخطأ أن نفترض أن فكرة الاستصحاب كانت واضحة حتى في ذلك الزمن الثالث، إن هذا أول الكلام. وثانيا، سلمنا أنها من الأفكار غير الخفية، ولكن من أين لك أن زرارة قد سأل وهو في شيخوخته التي هي قمة نضجه العلمي؟ فلعل السؤال وقع والتاريخ ما مضبوط، مش وقت سأل، فلعله سأل في بدايات أمره. إذن كون زرارة من أجلة الأصحاب من حيث الدرجة العلمية لا يمكن أن نتمسك به كشاهد، بعد احتمال أن السؤال قد صدر منه في أوائل حياته. وثالثا، إذا قال قائل هايم لكم إن في الرواية دقة فائقة تكشف عن أن زرارة حينما سأل كان في قمة نضجه العلمي، أجبنا بأن هناك بعض المؤشرات في الرواية على أن الأمر ليس كذلك. فهو مثلا السؤال في السؤال الثاني عن قضية العلم الإجمالي، وقال، أو في السؤال الرابع، في السؤال الرابع عن قضية العلم الإجمالي، وقال: قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأفصله. إن هذا السؤال سؤال ركيك، حيث من الواضح أنه ما دمت تدري أنه قد أصابه فلا بد وأن تغسل للعلم الإجمالي بلا حاجة إلى سؤال. وأيضا سأل السؤال الخامس وقال: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ وهذا أيضا من الأمور الواضحة، فإن من شك في أصل الإصابة لا يلزمه الفحص، وذلك لأجلي شنو؟ كملوا أنتوا هم قطيع عليكم. وذلك لأجلي شنو؟ إحنا إذا شكينا أنه تعالى عن أصاب توبي وما أصاب، نقول على أنه لا يلزم الفحص. فإذا بلي بعض مرات ترى هذا يصير، يلعب أكو بعضهم شنو تبخشنا وما يدري طلع دين يو ما طلع دين، يو دين بلا أكو حد ما أدري هذا انفجرت وثوبة هذا لو لا لو طفر قاعد ما شب ثوب الكفاصي مثلا، وما شاكل ذلك. الأمثلة كثيرة، هنا يلزم واحد يروح يدقق وينظر. إذا سألون الناس قل لا 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 تروح شنو، بس النقطة هي شنو؟ ليش لا يجب شنو؟ هو الأصل بعد، ونشك أنه أصاب أو لم يصب، الأصل عدم، وهذا الأصل بمعنى شنو؟ الاستطاعة هو نفس الاستطاعة، هو الاستطاعة، ما عندنا أصل بمعنى آخر غير هو استطاعة، هذا معنى الاستطاعة. يعني إصابة أول والله لم تكن حاصلة، الآن نشوف حصلت أو لم تحصل، نستطيع العدم تحقق الإصابة، وهذا هم استطاعة. ليش ما التفت لزرارة وهو من الأمور؟ إذن ما تتمكن تقول أن زرارة حينما سأله هو قد سأل في قمة نضجه العلمي. لا، ما احنا كان كلامنا على أنه شنو؟ زرارة قد سأل في قمة نضجه، هو إذا خاف إلى الاستصحاب شنو؟ أنه استصحاب عدم الإصابة. هو في موردنا عباس كان لا كان خفي عليه، يقول نفس الشيء. إذا هذا كان خفي عليه استصحاب عدم الإصابة، هو نفس الشيء في جواب السؤال الثالث، حينما رأى نجاسة يحتمل أنها نجاسة جديدة، الاستصحاب خفي عليه أن يطبقه، مثل ما خفي عليه في جواب السؤال الخامس، خفي عليه في جواب السؤال لا تنزلت السهارة عشنا أجر عشنا. هذا جواب أول كان عشنا بعد أول قليل. جواب الأول اللي ذكرته أن الاستصحاب مو من القضايا الواضحة، تقول واضحة على أول الكلام. ثانيا جاوبت على أنه من قال زرارة سأل، بس مع فرضي أنه الآن من القضايا شنو الواضح، من قال سأل في قمة نضجه العلم. ثم في الإجابة ثم في الجواب الثالث أريد أقول هناك مؤشرات تدل على أن زرارة حينما سأل لم يكن في قمة نضجه العلمي كتؤاله الرابع والخامس، هكذا أريد أن أقول. يعني بعد تسليم أنه على الاستصحاب كان من الأمور جيد، هذا كله بالنسبة إلى الاعتراض الأول على هذا الجواب. الاعتراض الثاني عليه هو أن من يقرأ الرواية يفهم أن المقصود حينما قال زرارة في السؤال الثالث ثم صليت فرأيت فيه، يفهم أن المقصود هو يعني رأيت عين النجاسة السابقة، وإنما حذف الضمير. ليش حذفه؟ استغناء عنه بعد وضوح المطلب، وأن الحوار حوار عن تلك النجاسة، فقرينة السياق تبرر حذف الضمير، ولا حاجة إلى ذكره في كل سؤال. ولعله من هذه الناحية ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل أن هذا مخالف للظاهر، أي حمل كلام زرارة على إرادة رؤية نجاسة يحتمل أنها جديدة، قال مخالف للظاهر ونص عبارته. والثاني أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها، قصد من بعدها يعني شنو النجاسة محتمل جديد. إلى أن قال إلا أنه خلاف ظاهر السؤال. إذن في رسائل بالتسلسة 26 صفحة 61 الشيخ الأعظم يرى أن هذا الاحتمال هو خلاف الظاهر ولعله لما عشرنا إليه. وفي رد ذلك نقول نعم الاحتمال المذكور احتمال وجيه، يعني أن زرارة حينما حذف الضمير حذفه اعتمادا على ما يقتضيه السياق، فإن سياق الأسئلة كله يدور حول رؤية النجاة السابقة. ولكن بالتالي هذا احتمال وجيه وذاك احتمال وجيه، يعني كلاهما وجيها. وما دام الأمر كذلك فيكفي هذا المقدار لدفع ما ذا التفت شريد أقولا يولا، وهي قضية ظريفة بتريد تستوعبها تأخذها. فيكفي هذا المقدار لدفع الإشكال، فإن الإشكال يرد لو استظهرنا أو جزمنا بأن المقصود رؤية نفس النجاة السابقة، حينئذ يأتي الإشكال. أما إذا فرضنا أن كلا الاحتمالين كان وجيها فحينئذ لا يأتي الإشكال. ما دام يوجد احتمال أن النجاة المرئية بعد الصلاة هي نجاسة جديدة، ونفس تطبيق الإمام آنذاك للاستصحاب لعله يكون شاهدا ومنبها على ذلك، يعني أن هذه النجاسة يحتمل أنها نجاسة جديدة. وبالجملة الذي أريد أن أقوله أن الإشكال المذكور وهو أن الإمام كيف طبق الاستصحاب، والحال أن زرارة يجزم بأن هذه النجاسة عين السابقة، هذا الإشكال يتم ويرد لو فرضنا أن الأمر كذلك، يعني يوجد جزم بأن هذه النجاسة عين السابقة. أما إذا تردد الأمر بين الاحتمالين وكان كل واحد منهما وجيها فالإشكال يندفع من أساسه. إذن من خلال هذا كله اتضح أن هذا الجواب الرابع جواب وجيه، ولكن بعد الالتفات إلى هذه الإضافة وهي أننا لا نريد أن نقول في هذا الجواب الرابع أن زرارة يقصد حتما رؤية نجاسة جديدة، كلا، بل نقول العبارة تتحمل كلا الاحتمالين، وما دام تتحمل كلا الاحتمالين فالإشكال يكون مندفعا من الأساس. ثم لو تنزلنا وقلنا إن الإشكال لا يمكن دفعه، الإشكال المذكور لا يمكن دفعه بهذه الأجوبة اللي عددها كثار الأجوبة أربعة، بهذه الأجوبة الأربعة، لو سلمنا أن الإشكال لا يندفع بهذه الأجوبة الأربعة فنقول عجزنا عن دفع هذا الإشكال هل بالتالي يضر ويمنع من التمسك بهذه الرواية لإثبات حجية الاستصحاب، أو أن بالإمكان أن نقول الرواية دالة على حجية الاستصحاب غايته لا نعرف أن الإمام كيف طبق الاستصحاب على المقام، فهي إذن واضحة في الكبرى يعني أن الاستصحاب صج، ولكن هناك خفاء في تطبيق تلك الكبرى على المقام، وخطاء كيفية التطبيق لا يعني أن أصل الكبرى يلزم أن نرفع اليد عنها، فنأخذ بالكبرى ونقول هي دالة على حجية الاستصحاب، ولكن لا نعرف كيف نطبق الاستصحاب المذكور على المقام. هذا من الأشياء التي تبقى خفية، خفاء هذا لا يؤثر على استفادة الكبرى وحجية الرواية في أصله. هل يمكن أن نقول بهذه المقالة تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.